بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على كتاب الأربعين للإمام الأجري رحمه الله تعالى. واليوم عندنا الحديث التاسع. قال رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن المسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى وجه واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم وانتهوا عما نهيتم واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. هذا الحديث عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على وصف لكلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى المحكم المتين الجامع لكافة صور الكمال من حيث الدلالة ومن حيث سبق الكلام ومن حيث الحجة والقوة والمتانة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف لأهل العلم كلام فيه طويل، منهم أنهم قال من قال مثل ما جاء في هذا الأثر عن مسعود رضي الله تعالى عنه في تنوع أساليب الخطاب ما بين أمر ونهي وما بين بيان حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال وقصص. ومنهم من قال أن المراد بذلك لغة العرب وألسن العرب، ففيه كلمات وألفاظ على كافة ألسن العرب، لأن القرآن نزل بلسانهم جميعا. ومنهم من قال القراءات تتنوع في ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها الآية تتكرر نزولها فتنزل عليه تارة بهذا الوجه وتارة بهذا الوجه. فإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على كمال هذا القرآن، وأن فيه الحجة الداحضة وفيه البيان التام وفيه المعنى الشافي، وكذلك فيه سعة دلائل اللغة في كلام الله عز وجل. يقول محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه ينبغي لك أن تعلم أن القرآن نزل جملة في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة ثم نزل. القرآن الكريم لا شك أنه كلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى صفة أزلية قديمة، ومن كلام الله تعالى القرآن، وتجتمع في القرآن أو يجتمع فيه معنيان من معاني الصفات. المعنى الأول الصفة الذاتية، لأن الله تعالى متكلم، يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني الصفة الفعلية، أن الله تكلم به لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم ذلك فإن الله عز وجل قد سبق في سابق علمه أنه يتكلم مع أنبيائه بهذه الكتب، بالتوراة وبالإنجيل وكذلك بالقرآن مع محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون كذلك، فيكون أن القرآن الكريم قد سبق علمه، قد سبق علم الله عز وجل به. فالله تعالى فالله عز وجل يعلم ما سيقول لأنبيائه، ومما سيقول لأنبيائه هذه الكتب، ومن ذلك القرآن الكريم. فعلى ذلك يكون القرآن الكريم هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو سابق في علم الله عز وجل. فسبق في علم الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سبق في علم الله عز وجل أن الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. سبق في علم الله عز وجل أن الله تعالى يقول يا أيها المدثر قم فأنذر. سبق في علم الله عز وجل أنه سيقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ف القرآن الكريم سبق علم الله عز وجل به على صورته التي نراها اليوم ونقرأها اليوم ونتلوها على النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا في القرآن تجتمع ثلاث معاني. المعنى الأول التقدير، لأنه سابق في قدر الله عز وجل، ولذلك الإمام أحمد يقول حاججوهم بالعلم فإن أنكروا العلم فقد كفروا بالله، مسألة القرآن، فهو سابق في علم الله عز وجل أن الله تعالى سيقول ذلك. والمعنى الثاني الإخبار، أن الله تعالى يخبر عما شاء سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، وهي الصفة الفعلية. والمعنى الثالث الوقوع، وقوع هذا الأمر الذي أخبر الله تعالى عنه، مثل مثل قول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا الكلام متى يكون؟ يكون يوم القيامة، يتكلم الله تعالى عندما يموت من في السماء ويموت من في الأرض ويموت حتى ملك الموت، ثم يقول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. هذا الكلام من الله عز وجل الإيمان به على ثلاث مراحل أو في ثلاث مواطن: الأول أنه سبق في علم الله عز وجل، فهذا هو التقدير. الثاني أنه سبق به الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم في حال نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خبر. الثالث في حال الوقوع، أن الله تعالى يتكلم به لأهل الموقف بما سبق إخباره به عز وجل، وهذا هو أيضا وقوع الصفة أو فعل الله عز وجل لهذا القول. فهذا يدل على أن الذي أنزل إلى بيت العزة المراد به علم الله عز وجل بما سينزل، علم الله عز وجل بما سينزل، لا كما يقوله أهل التجهم ومن قال بقولهم من الكلابية ومن شبههم أن القرآن إنما هو عبارة عما سبق كلام الله تعالى به. فهذا كلام الأشاعرة وكلام الكلابية ومن أخذ عنهم من الماتريدية ومن شبههم. لا، القرآن الذي سبق علم الله تعالى بما سيقول، لا أن الله تعالى قال لمحمد: اقرأ باسم ربك الذي خلق في الأزل، وإنما نقل أو جاء للنبي عليه السلام عبارة عنه. فالكلابية ينفون صفة الأفعال وأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء، وهذا ضلال، نسأل الله السلام والعافية. وإنما الذي سبق هو علم الله عز وجل بما سيقول، وهو الذي نزل في بيت العزة، ثم بعد ذلك نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل حدث من الأحداث الله تعالى يأمر جبريل، فجبريل يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا كله يدل على أن الله تعالى تكلم به في تلك اللحظات، وجبريل عليه السلام أوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يكون القرآن هنا صفة من صفات الله عز وجل، وهو صفة فعلية من هذا الوجه، كما قال أهل العلم أنه قديم النوع حادث الآحاد. قال رحمه الله تعالى: ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في نيف وعشرين سنة، ومعنى على سبعة أحرف، يعني على سبع لغات، وهذا قول، وقيل على سبع معاني، وقيل على سبع ألفاظ، والأقوال في ذلك كثيرة. على سبع لغات من لغات العرب، وعلى سبع معاني التي سبقت في الحديث من الزجر والأمر والحلال والحرام والمحكم ومتشابه، وعلى سبع لغات، وعلى سبع معاني، وعلى سبع أحرف من حيث النطق في تشابه الكلمات وقربها من بعض. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة على ما تحمل من لغتها، فلا ينبغي أن يعيب بعضهم قراءة غيره، بل واجب على كل من التقن بحرف أو لقن حرف أن يلزمه ويحفظه ولا يعيب على غيره ما قد التقن، فلا يجاوز ما في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ولن يدرك علم هذا كله إلا بالسنن، ولن يدرك علم هذا كله إلا بالسنن، لأن السنن تبين مراد الله عز وجل فيما أمر به العباد ونهاهم عنه. ألم تسمع إلى قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، الذكر القرآن، لتبين للناس أي بما أوحى الله عز وجل إليك من السنة ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته ما أحله له وما حرمه، لأن القرآن الكريم لا يأتي دائما بالأحكام التفصيلية، بل غالب ما فيه من الأحكام كلية يدخل فيها الكثير من التفاصيل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هيئات الصلاة وأنصبة الزكاة وما شابه ذلك. قال: ومن فرض عليهم، فمن أراد أن يعلم الحلال من الحرام لزم السنن، وذلك أمر الله عز وجل له، وذلك أمر الله عز وجل له بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى وحذر من خالفه بقوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ثم يؤمن بمتشابه القرآن، والمراد المتشابه حمال المعنى أو متردد المعنى، وليس المراد المتشابه خفي المعنى من كل وجه، لأن المعاني معلومة، ولا يخاطبنا الله عز وجل إلا بما هو معلوم المعنى، وإنما يراد بالمتشابه إما مخفي الكيفية والكن، أو يراد بالمتشابه متردد المعنى وحمال المعنى، فالذي يكون فيه معنى متردد أو متنقل ما بين معنى وآخر هذا يسمى متشابه، أو يكون خفي الكيفية، فالكيفيات المخفية عنا هذا ضرب من المتشابه، ليس لنا إلا الإيمان به والتسليم من غير خوض فيما خفي عنا من الكيفية. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يؤمن بمتشابه القرآن ولا يماري فيه ولا يجادل، فإن الله تعالى قد حذرك عن ذلك، وتعتبر بأمثاله وتعمل بمحكمه وتؤمن بجميع ما فيه، واعلم أن في القرآن ناسخا ومنسوخا فاسأل عنه العلماء على وجه التعلم لا على وجه الجدال والمراء. ثم قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث عائشة رضي الله عنها قال: يا عائشة إذا رأيت من سمى الله فاحذروهم، المراد بذلك الذين يتبعون المتشابه، لأن الأصل هو الأخذ بالمحكمات والعمل بها، وأما المتشابه فإنه يرد إلى المحكم ويسلم بذلك. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الآيات المحكمات قال ابن عباس ناسخه ومنسوخه وحلاله وحرامه وفرائضه وحدوده وما يؤمر به وما يعمل به وما يدان به، يعني أمور واضحة جلية ما عليك إلا الامتثال والإيمان والتسليم، وهذا طريق فقهاء المسلمين. وقوله عز وجل: هن أم الكتاب، قال سعيد بن جبير: هن أصل الكتاب، يقال في أم رأسه يعني في أصل رأسه، وأم البلد يعني أصل البلد. قال: وإنما سماهن الله عز وجل أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتاب. وقال مجاهد: وأخر متشابهات، قال: يصدق بعضه بعضا. من معاني المتشابه في القرآن الكريم، القرآن الكريم جاء الوصف بأنه متشابه، وجاء الوصف بأن منه محكم ومنه متشابه، وجاء الوصف بأن كله محكم، ولا تعارض بين هذه المعاني الثلاث. فإن جاء الوصف بأنه كله محكم أي من حيث الكمال والإتقان، وإن جاء الوصف بأن كله متشابه أي أيضا من شابه بعضه بعضا في ذلك أي في الكمال والإتقان، وإن جاء وصف بعض آياته بالإحكام ووصف بعض آياته بالمتشابه فالمراد بالمحكم واضح المعنى بين الدلالة من معاني ووجوه الكلام، والمتشابه حمال المعنى المتردد ما بين معنى ومعنى، فإن هذا عند أهل العلم يعتبر متشابه وهو الذي يتبعه أهل الزيغ. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.